الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه المصير. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، نستفتح مجلسا جديدا من مجالس أنوار السنة المحمدية تحت عنوان الاستهداء السنة النبوية. هذا المجلس 23 من مجالس التعليق على رياض الصالحين، نسأل الله أن يتمها علينا على خير وعون ومدد وتوفيق وبركة. اليوم معنا باب جديد، وهو الباب 11 من أبواب رياض الصالحين، وهو باب المجاهدة. باب المجاهدة، وهو باب طويل أكثر الإمام النووي رحمه الله فيه من ذكر الأحاديث، حيث ذكر فيه 17 حديثا، يمكن أطول باب إلى الآن قد يكون أو نحو ذلك، أو من الأبواب الطويلة عموما. وهذا الباب سنقف معه وقفة مطولة إن شاء الله، واليوم الوقفة ستكون مع آية من الآيات التي صدر بها الباب. هو صدر الباب بعدة آيات، فالآية الأولى إن شاء الله سنقف معها وقفة طويلة، ثم بعد ذلك نأخذ حديثا واحدا في هذا المجلس ونختم بإذن الله، ثم نكمل الباب في المجالس القادمة إن شاء الله. قال الإمام النووي رحمه الله: باب في المجاهدة. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إليه. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. والآيات في الباب كثيرة معلومة. وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. رواه البخاري. آذنته، أعلمته بأني محارب له، استعاذني، روي بالنور، روي بالنون وبالباء، أي استعاذني أو استعاذ بي. نعم، هذا الذي قرأت من الآيات والحديث فيها وقفة أو وقفات مطولة. الوقفة الأولى مع قول الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذه الآية في أي سورة؟ هذه آخر آية في سورة العنكبوت. وسورة العنكبوت قيل إنها آخر سورة نزلت في مكة، وقيل إنها السورة قبل الأخيرة، وقيل إن بعضها نزل في مكة وبعضها نزل في المدينة. وهي لا شك من يتأمل فيها ويقرأ فيها يجد أنها بالفعل فيها سمات آخر المرحلة المكية، فيها سمات طول مرحلة الابتلاء، فيها سمات صعوبة الطريق وطول هذا الطريق، وفيها سمات طلب المجاهدة ومزيد من الصبر والثبات، والإشارة إلى قضية الهجرة وترك الأهل والوطن في سبيل الحفاظ على المبادئ. ولأجل ذلك سأقف قليلا مع هذه السورة، باعتبار أن هذه الآية منها، وهي آية مركزية فيها: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ونعلم ما موقع المجاهدة من طريق المؤمن، يعني حتى الطريق بالنسبة للمراحل يعني. وبالمناسبة يعني أنتم ترون أن الإمام النووي رحمه الله لم يذكر المجاهدة في البداية، وكأنه والله أعلم يرتب الطريق، وليس بالضرورة أن يكون الترتيب يعني أنه قصد إلى الترتيب الدقيق، لكن يعني هو هذا الترتيب الذي سلكه هو فعلا ترتيب. يعني لما بدأ أول شيء بإيش؟ بالإخلاص. الإخلاص هو البداية، ثم بعد ذلك ماذا؟ التوبة، ثم بعد ذلك الصبر، ثم الصدق، ثم التوكل واليقين ثم الاستقامة، أي وبعدين المراقبة، المراقبة والتقوى واليقين والتوكل ثم الاستقامة، ها وبعدين التفكر ثم المبادرة ثم المجاهدة. المجاهدة هي تأتي بعد البداية، يعني الإنسان يحتاج في البداية إلى قضية الإخلاص، إلى قضية الصبر، إلى قضية اليقين، إلى قضية التوكل، إلى قضية، لكن المجاهدة هذه تأتي بعد قطع شيء من الطريق، يعني الاستقامة ثم المجاهدة، يعني هي البداية، يبدأ الإنسان بالطريق ثم بعد ذلك طبعا ويحمل معه قضية التوبة والصبر واليقين والتوكل، ثم بعد ذلك يستقيم على هذا الطريق، والاستقامة فيها معنى الثبات، ثم بعد ذلك يستصحب قضية المجاهدة. المجاهدة يقاوم بها الفتور، يقاوم بها العوائق، يقاوم بها أهواء النفوس، يقاوم بها أذى الأعداء وكيدهم. فالمجاهدة كأنها سلاح مدافعة أثناء الطريق، فكلما طال الطريق احتاج الإنسان للمجاهدة أكثر، إلى أن تأتي مرحلة تروض النفس ترويضا، وهذا لا يكون إلا بعد طول طريق، لازم تروض النفس ترويضا معينا. لا أقول لا يحتاج الإنسان فيه إلى المجاهدة بعد ذلك، لكن تسهل عليه المجاهدة حتى تكون كالملكة، حتى تكون كالملكة، ويطبع الإنسان على حقائق الإيمان وعلى كره الفسوق والعصيان بعد المجاهدة، وكأن المجاهدة هي أهم أو من أهم وسائل الهداية، من أهم وسائل الفتح، من أهم وسائل التوفيق، من أهم وسائل البركة، من أهم وسائل أن ينال الإنسان الفتوحات والبركات والخيرات، المجاهدة. ولذلك يعني إذا تأملنا في نزول هذه السورة، سورة العنكبوت التي وردت فيها هذه الآية، سبحان الله هذه السورة عجيبة، تحتاج إلى تأمل كذا وتفكر، لأنه هي نزلت، يقال أنها نزلت في السنة 11 من البعثة، يعني قبيل الهجرة، وهذه كما قلت يعني التفكر في سورة العنكبوت، ما الذي كان عليه حال المؤمنين بعد 11 سنة أو 12 سنة من بداية البعثة؟ ما الذي كان عليه الحال؟ تعرفوا في جزء من المؤمنين في الحبشة، وفي جزء منهم رجعوا من الحبشة بعد ما جاءت الأنباء بأن النبي صلى الله عليه وسلم أو بأن أهل مكة أسلموا كذا، ورجعوا من الحبشة وبقوا في مكة، ورجع التعذيب ورجع النكال وطال الطريق، هي هذه القضية، طال الطريق، ولم يترك المشركون شيئا إلا عملوه لكي يصدوا المسلمين عن دينهم، وتمايزت الصفوف وصار هناك أهل الإيمان وأهل الكفر. سبحان الله، هذه السورة هي الوحيدة التي وردت فيها مدة مكث نوح في قومه، الوحيدة، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. ها؟ كم مرة ذكرت قصة نوح في القرآن؟ كثير. أين ذكر أنه لبث 1000 سنة فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما؟ هنا فقط في سورة العنكبوت. وكذلك سبحان الله في هذه السورة نجد تكرار قضية الهجرة، فلما ذكر الله سبحانه وتعالى إبراهيم قال وقال إني مهاجر إلى ربي، ها وقال إني مهاجر إلى ربي. احنا طبعا قلنا سابقا يا جماعة في مقاصد السور وفي التأمل في القرآن، قصص الأنبياء صحيح أنها تتكرر، ولكن ترى تأتي في كل سورة بما يتناسب مع مقصد السورة، هذه مهمة جدا يعني في فهم القرآن، أنه تفهم صحيح التكرار، لكن ترى في أشياء معينة ورودها في هذه السورة لا يعني يكون بارزا فيتأمل. لاحظ، فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي، ها طبعا أصلا بداية السورة، خلينا بسنك من قضية الهجرة، كذلك يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، هذه في ختام السورة، وكذلك الكلام عن الابتلاء والفتنة، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم، أي لستم وحدكم في الطريق، فالذين من قبلكم أيضا فتنوا كما فتنتم. طيب والذين سيأتون بعد الصحابة والذين سيأتون في آخر هذه الأمة، نفس الشيء، ولقد فتنا الذين من قبلهم لست وحدك في الطريق. لذلك ترى من أعظم ما يثبت الإنسان أن يرزق البصيرة بأن الطريق الذي يسير عليه هو نفسه طريق نوح وطريق إبراهيم وطريق موسى وعيسى ومحمد عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. لما يكون عندك البصيرة والعلم أن هذا الطريق الذي تسير عليه هو نفسه ذاك الطريق، إيش باقي؟ إيش باقي؟ تصبر كما صبر وانتهينا، بس هذا اللي باقي. يعني خلاص باقي عليك تكليف أنك تصبر. ماذا تحتاج يعني؟ لكن الذي تحتاجه هو العلم والبينة. أولا تعلم يقينا أنك تسير في طريق الأنبياء، ها، وفي طريق أتباع الأنبياء. فإذا صرت على هذا الطريق على بصيرة، لأن كلهم يقول إني على بينة من ربي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. البصيرة هذه في البداية لازم. فإذا اطمأن قلبك وانشرح صدرك وعرفت الحق، فهنا يأتي عليك التكليف. الله يعينك، الله يعينك. ماذا تظن؟ أتظن أن طريقك مفارق لطريقهم وقد زعمت أنه هو طريقهم؟ إذا كان هو طريق الأنبياء فما الذي نالهم؟ إذن وطن نفسك، خلاص وطن نفسك أن ينالك ما نالهم، وأن تكون في نفس الطريق المر الذي سلكوه. وفي نفس الوقت إن شاء الله ستجد من الحلاوة والخير والإيمان والسعادة والبركة ما يمن الله به على من سلك هذا الطريق. لذلك هذه السورة أول شيء فيها ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات، ها، يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. هنا ختام، يعني ختام المقدمة، أو يعني هذه المقدمة السورة العجيبة المحكمة. أول ما تنتهي من هذه المقدمة أو حتى الآية التي بعدها ثم تنتقل تجد آخر السورة إعادة لختام هذه المقدمة. هنا فيها ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه، هناك الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. العجيب لفت انتباهي ابن عاشور رحمه الله في قوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، قال فيها إيماء، فيها إيماء إلى هدايتهم إلى طريق الهجرة إلى المدينة. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، نهدينهم إلى طريق الهجرة كذلك. هي ليس هذا تفسيرها المباشر، لكن فيها إيماء إلى هذا المعنى. ذكر ذلك ابن عاشور رحمه الله تعالى. الشاهد، ما الذي نال الصحابة بعد كل هذه السنوات، وما الذي طلب منهم بعد هذه السنوات؟ تعلم لنتعلم كلنا، هذا تعليم رب العالمين. بعد كل سنوات الصحابة في السنوات الماضية ماذا فعلوا؟ صبروا، ها، صبروا. ماذا طلب أو أمرهم الله به وحثهم الله عليه بعد كل هذه السنوات؟ ها، أيضا المجاهدة والصبر والتوكل. لأنه في ختام السورة أيضا الصفحة قبل الأخيرة، إيش؟ نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. صبروا وعلى ربي متوكل، الجمع بين الصبر وبين التوكل. ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، إلى آخره من الآيات التي فيها الحث على قضية المجاهدة والصبر والثبات أمام الفتنة. فهذه سورة إيناس للمبتلين، وسورة تكليف لمن صبر بمزيد من الصبر وبمزيد من المجاهدة وبمزيد من الثبات. وبعد ذلك الإنسان سبحان الله هو وما يوفقه الله، وإلا فهذه سورة فيها تكليف عظيم بالثبات، تكليف عظيم بالثبات. طيب، هذه إذن الآية الأولى التي أردت الوقوف معها في هذا اللقاء. ثم بعد ذلك الآيات هي أيضا كلها محل تأمل، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هذا اللي هو إيش؟ الاستمرار في العمل، والاستمرار في العمل يحتاج إلى مجاهدة. حتى يأتيك اليقين. هذا مثل قول الله سبحانه وتعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي اثبتوا على الإيمان على طول الطريق، فلا يدري الإنسان متى لا يدري الإنسان متى إيش يموت، فإذا مات يموت على يقين وصلاح. طيب وكذلك واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا إلى آخر الآيات. ثم ننتقل إلى الحديث. الحديث هذا حديث عظيم الذي قال فيه ابن تيمية رحمه الله إنه أشرف حديث في الأولياء، أشرف حديث في الأولياء. إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فين أقرب شيء للمجاهدة في هذه الحديث؟ وما يزال، وما يزال عبدي يتقرب، يعني فيه معنى الاستمرار ومعنى الثبات ومعنى يعني المواصلة على الخير وعلى النوافل التي هي زائدة على الفرض. ابن رجب رحمه الله لما شرح الحديث ذكر أن الحديث يحتوي على قسمين المؤمنين، قسمين للمؤمنين، وهما القسمان اللذان ذكرهم الله في سورة إيش؟ سورة الواقعة. وقد ذكر الله في سورة الواقعة أصحاب اليمين والسابقين، جيد. وفي سورة فاطر ذكر ثلاثة أقسام، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. وفي سورة الإنسان ذكر الله سبحانه وتعالى الأبرار وذكر عباد الله. بعض العلماء يرون ومنهم ابن تيمية رحمه الله أنه هذا أيضا هذان قسمان، لأنه قال إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورة، يعني ممزوجة بكافور، كان مزاجها كافورة، عينا يشرب بها عباد الله. فعباد الله هنا يفسرها بالسابقين، يشربون من هذه العين صافية بدون شيء، بدون مزج. أما أولئك فإيش؟ يشربون من كأس كان مزاجها كافورة، تمزج بشيء من. وذكر فيه معنى كأنهم حين أخلص أولئك السابقون في الدنيا إخلاصا تاما أخذوا النتيجة خالصة تامة، وإنه الدليل على أنه أولئك يشربون قال ضمنها أو ضمن معنى يشرب، ضمنه معنى يروى، لذلك عداها بإيش؟ بالباء، بها، لأنه هي أصلا يشرب إيش في الأساس؟ منها، صح ولا لا؟ هي يشرب منها، صح ولا لا؟ لكن لما ضمن الشرب معنى الإرواء عداها بما يعدى به الإرواء، يروى بها. أي فعين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. الشاهد أنه هذان القسمان أيضا ذكر هنا في الحديث. فالقسم الأول هو القسم المحافظ على الفرائض فقط، اللي هو وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ثم بعد ذلك طبعا هذه درجة المقتصدين أصحاب اليمين. ثم بعد ذلك قال إيش؟ وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قال هذه درجة السابقين المقربين، وهم الذين تقربوا إلى الله بعد الفرائض بالاجتهاد في نوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق المكروهات بالورع. هذه لو تتذكرون لما أخذنا حقيقة التقوى، تكلمنا عن التقوى، قلنا فيه التقوى وهي تدل بأصلها على الانكفاف عن المحرمات والإتيان بالمأمورات، لكن حقيقة التقوى فيها التدقيق وفيها التخلص من المشتبهات وفيها تحقيق الورع. تذكرون كلام ابن عمر لا يبلغ أو ابن مسعود قال لا يبلغ المرء حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. طيب الآن هذا الحديث فيه أيضا إشارة لطيفة ذكرها ابن رجب، أنا سأكثر من ذكر ابن رجب وحتى سأقرأ لك عليكم نصا طويلا نوعا ما، لأنه من رجب ذكر كلاما جميلا حقيقة في شرح هذا الحديث، وأنا عموما أحب ابن رجب كثيرا، يعني ليس فقط في شرح للترمذي وإنما في جامع علوم الحكم. أعتقد أن هذا الكتاب من الكتب الطيبة جدا جدا والنافعة، أنا على المستوى الشخصي استفدت منه كثيرا، كتاب جامع علوم الحكم. وأرى أن فيه كنوزا كثيرة. يعني يمكن الواحد يقرأ قراءة واحدة ما يستفيد منه كثيرا، لكنه الكتاب يحتوي على كنوز كبيرة جدا. طيب، أعجبني في لفتة، شوفوا، إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. جيد، قال لما ذكر أن معاداة أوليائه محاربة له، ذكر بعد ذلك وصف أوليائه: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، الذين تحرم معاداتهم وتجب موالاتهم. فذكر ما يتقرب به إليه، يتقرب به إليه، وأصل الولاية ولينا، من عاد لي وليا، وأصل الولاية القرب، أصل الولاية القرب، وأصل العداوة البعد. هنا ربط بين من عاد لي وليا وبين يتقرب، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طيب، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر الحديث. أنا هذا النص الذي سأقرأه عليكم نص يعني جميل وعجيب في التعليق على هذه الجملة التي تدل على رحمة الله وكرمه وجوده وإحسانه. نعم، يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: قوله فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وفي بعض الروايات وقلبه الذي يعقل به ولسانه الذي ينطق به. قال ابن رجب: المراد بهذا الكلام أن من اجتهد بالتقرب إلى الله بالفرائض ثم بالنوافل قربه إليه ورقاه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان، فيصير يعبد الله على الحضور والمراقبة كأنه يراه، فيمتلئ قلبه بمعرفة الله ومحبته وعظمته وخوفه ومهابته وإجلاله والأنس به والشوق إليه، حتى يصير هذا الذي في قلبه من المعرفة مشاهدا له بعين البصيرة، كما قيل: ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره. قال الفضيل بن عياض: إن الله تعالى يقول: كذب من ادعى محبتي فإذا جنه الليل نام عني، أليس كل محب يحب خلوة حبيبه؟ ها أنا مطلع على أحبابي وقد مثلوني بين أعينهم وخاطبوني على المشاهدة وكلموني بحضور، غدا أقر أعينهم في جناني. ولا يزال هذا، يقول ابن رجب، ولا يزال هذا الذي في قلوب المحبين المقربين يقوى حتى تمتلئ قلوبهم به، فلا يبقى في قلوبهم غيره، ولا تستطيع، شوف، ولا تستطيع جوارحهم أن تنبعث إلا بموافقة ما في قلوبهم. القلب أولا امتلأ، ثم الجوارح لن تنبعث بعمل إلا بما يوافق ما في القلب. ومن كان حاله هذا قيل فيه: ما بقي في قلبه إلا الله، والمراد معرفته ومحبته وذكره. وفي هذا المعنى الأثر الإسرائيلي المشهور: يقول الله: ما وسعني سمائي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبد المؤمن. وقال بعض العارفين: احذروه فإنه غيور لا يحب أن يرى في قلب عبده غيره. وفي هذا يقول بعضهم: ليس للناس موضع في فؤادي زاد فيه هواك حتى امتلى. وقال آخر: قد صيغ قلبي على مقدار حبهم، فما لحب سواهم فيه متسع. وإلى هذا المعنى أشار النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته لما قدم المدينة، فقال: أحب الله من كل قلوبكم، كما ذكره ابن إسحاق في سيرته. فمتى امتلأ القلب بعظمة الله تعالى محى ذلك من القلب كل ما سواه، ولم يبق للعبد شيء من نفسه وهواه، ولا إرادة إلا لما يريده منه مولاه. فحينئذ لا ينطق العبد إلا بذكره، ولا يتحرك إلا بأمره. فإن نطق نطق بالله، وإن سمع سمع به، وإن نظر نظر به، وإن بطش بطش به. فهذا هو المراد بقوله: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ومن أشار إلى غير هذا فإنما يشير إلى الإلحاد من الحلول أو الاتحاد، والله ورسوله بريئان منه. ومن هنا كان بعض السلف كسليمان التيمي يرون أنه لا يحسن أن يعصي الله. ووصت امرأة من السلف أولادها فقالت لهم: تعودوا حب الله وطاعته، فإن المتقين ألفوا الطاعة. فاستوحشت جوارحهم من غيرها، فإن عرض لهم الملعون بمعصية مرت المعصية بهم محتشمة فهم لها منكرون. ليش؟ لأنه هذه ترى النتيجة تجي بعد المجاهدة الطويلة، إنه صارت الطاعة إلفا، فالمعصية تكون وحشة أصلا، يعني ما يعني القلب يستوحش المعصية. ما تعرفوا قبل المجاهدة إيش يكون؟ بالعكس، القلب يميل إلى المعصية ويريدها بكل هواه، ها، والإنسان بالتقوى إيش يعمل؟ يبعد عن نفسه المعصية. شوف الفرق بين الحالتين. بعدين في جسر اسمه المجاهدة، مصحوبا بالصبر والتوكل واليقين. بعدين إيش يصير؟ عكس، يصير ما يقدر يعصي، يعني مو يعني ما يأتي في قلبه إنه أعوذ بالله إيش معصية، يعني مو إنه هو لن يسلم من المعصية بالنقص البشري، لكن لن يحب المعصية، لن يميل إليها، قد يغضب ويزل، قد يسب، قد كذا، لكن فكرة إنه قلبه معلق بالشهوات وإنه لا يستطيع أن يدفعه إلى المجاهدة، هذه مرحلة تنتهي على الأقل لا تكون أصلا على الأقل. قال: ومن هذا المعنى قول علي رضي الله عنه: إن كنا لنرى أن شيطان عمر ليهابه أن يأمره بالخطيئة. وقد أشرنا فيما سبق إلى أن هذا من أسرار التوحيد الخاصة، فإن معنى لا إله إلا الله أنه لا يؤله غيره حبا ورجاء وخوفا وطاعة، فإذا تحقق القلب بالتوحيد التام لم يبق فيه محبة لغير ما يحبه الله، ولا كراهة لغير ما يكرهه الله، ومن كان كذلك لم تنبعث جوارحه إلا بطاعة الله، وإنما تنشأ الذنوب من محبة ما يكرهه الله أو كراهة ما يحبه الله، وذلك ينشأ من تقديم هوى النفس على محبة الله وخشيته، وذلك يقدح في كمال التوحيد الواجب، فيقع العبد بسبب ذلك في التفريط في بعض الواجبات أو ارتكاب بعض المحظورات. فأما من تحقق قلبه بتوحيد الله فلا يبقى له هم إلا في الله وفيما يرضيه به، وقد ورد في الحديث مرفوعا: من أصبح وهمه غير الله فليس من الله. طبعا ابن رجب لا يشترط الصحة لمن يذكر مثل هذا، يقول ورد في الحديث وكذا. وخرجه الإمام أحمد من حديث أبي بن كعب موقوفا قال: من أصبح وأكبر همه غير الله فليس من الله. قال بعض العارفين: من أخبرك أن وليه له هم في غيره فلا تصدقه. كان داود الطائي ينادي بالليل: همك عطل علي الهموم، وحالف بيني وبين السهاد، وشوقي إلى النظر إليك أوثق مني اللذات، وحال بيني وبين الشهوات، فأنا في سجنك أيها الكريم مطلوب. وفي هذا يقول بعضهم: قالوا تشاغل عنا واصطفى بدلا منا، وذلك فعل الخائن السالي، وكيف أشغل قلبي عن محبتكم بغير ذكركم يا كل أشغالي، يا كل أشغالي. ثم جاءت الرواية الأخيرة في هذا الحديث: ولئن سألني لا أعطينه، ولئن استعاذ بي أو استعاذني لا أعيذنه. أولا قبل أن أعلق عليها، كلام ابن رجب هذا العجيب الجميل هو يدلك على أولا النموذج العالم الذي جمع بين العلم والوعظ. ابن رجب عالم كبير، محقق في الحديث والعلل والأسانيد، في نفس الوقت وعظه جميل وفهمه للدين كذلك كبير جدا، فرضي الله عنهم ورحمهم، ونعوذ بالله من قسوة القلب، ونعوذ بالله من الجفوة، ونعوذ بالله أن يكون الإنسان مجرد مؤدي لمعلومات دون أن يحرك القلوب. هذا أولا. ثانيا بالنسبة للجملة الختامية، هي جملة عظيمة: ولئن سألني لا أعطينه، ولئن استعاذ بي لا أعيذنه، أو لئن استعاذني لا أعيذنه. هذه الجملة فيها لفت انتباه إلى أمر مهم جدا، وهو أن أسباب إجابة الدعاء لا تقتصر على الأسباب المحددة المرتبطة بالدعوة في وقت معين أو بحال معين، وإنما من أعظم أسباب إجابة الدعاء هو مجموع حال الداعي، وليس حاله عند الدعاء فقط، بل إذا وصل الحال بالعكس بأن يكون مجموع حال الداعي سيئا ثم دعا وتحرى أسباب إجابة الدعاء عند الدعاء، فقد يرد دعاؤهم ولو كانت أسباب إجابة الدعاء متوفرة، أسباب مراعاة الآداب وما إلى ذلك. والدليل عليها حديث أبي هريرة، نعم، الذي ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ بينما هنا إيش؟ ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. هذا الآن حاله نفسه، مجموع أحواله أنه الله يحبه، فإذا أحبه سمع منه وسمع له دعاءه واستجاب له سبحانه وبحمده. فلذلك من كان يبحث عن إجابة الدعاء فلا يبحث عنها في مجرد تحري أوقات الإجابة، ولا يبحث عنها في مجرد آداب الدعاء وإن كان ذلك كله مطلوبا، وإنما ليبحث عنها في استقامة أحواله، استقامة مجموع قلبه ومجموع حاله. فإذا كان كذلك فليبشر بمعية الله وبإجابة دعائه وبقربه منه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويسددنا ويصلح أحوالنا ويغفر ذنوبنا، وأن يجعلنا من المنيبين المتقين الثابتين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.